بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذه الليالي بإذن الله عز وجل نحن مع رسالة جديدة من رسائل الاعتقاد بحمد الله عز وجل. انتهينا فيما مضى من رسالة فتح الوهاب في الرد على شبه المرتاب للشيخ عبد الرزاق آل الشيخ رحمه الله تعالى، ونحن في هذه الليلة مع عقيدة أخرى وكتاب آخر ورسالة أخرى هي عبارة عن نظم. هذه الرسالة هي لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسماها بعضهم بعقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في المنظومة نذكر بعض الأمور بين يدي هذه المنظومة. الأمر الأول، صحة هذه المنظومة وثبوتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن أهل العلم من نسبها وأضافها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم من شكك في نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن هؤلاء الذين نسبها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأنها من عقيدته، الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه قرة العينين في المحاكمة بين الأحمدين نسبها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك نسبها إليه من المعاصرين الشيخ محمد بن خليل الهراس وطائفة. والمرداوي علي بن أحمد المرداوي شارح اللامية في كلامه إشارة إلى أنها منسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ضمن في مجموع الفتاوى، استشهد ببعض الأبيات من هذه المنظومة دون أن يعزوها إلى قائل، فقال كما قيل، وذكر أبياتا من هذه الأبيات. فالشاهد أنها منسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصحت هذه النسبة. أما صحت الله أعلم من حيث الثبوت وعدمه، الله أعلم، لكن من حيث المعنى الموجود فالمنظومة تجد فيها نفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والناظر في المنظومة يجد ما جمعت هذه المنظومة من مسائل الاعتقاد على اختصار فيها، ذكرت جملة من مسائل الاعتقاد مختصرة، وكما ذكرنا في المنظومة وفي الكلام نفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا أمر. أمر آخر الكلام أو ترجمة مختصرة يسيرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية هو أحمد ابن عبد الرحيم الحراني رحمه الله تعالى، المشهور بابن تيمية، المشهور بابن تيمية نسبة إلى جدته وليست جدته القريبة بل إلى جدته البعدى، لذا ينتسب إلى آل تيمية جماعة من العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى. وبيت تيمية بيت علم، بيت تيمية بيت آل تيمية بيت علم، فأبوه كان رحمه الله تعالى وقبله جده المجد ابن تيمية كان مفتي الحنابلة في زمنه وفي عصره، بل كان يلقب بشيخ الإسلام علما وفقها رحمه الله تعالى، فكان رحمه الله تعالى من أئمة الحديث وأئمة الفقه، وهو صاحب الكتاب المشهور المسمى بالمنتقى، منتقى الأخبار، الذي شرحه العلامة الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. ووالده كذلك، والد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان كذلك من أئمة الحنابلة، وإليه صار المذهب مذهب الحنابلة بعد أبيه المجد. ثم صارت الأمور بعد موته إلى شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن عبد الرحيم ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية. وكما قيل شيخ الإسلام ابن تيمية، أو إذا قيل ابن تيمية فأول ما يتبادر الذهن إلى تقي الدين أبي العباس رحمه الله تعالى، لشهرته ولتفننه في العلوم ولمكانته العلمية. فكان مع كون آبائه علماء أجلاء، إلا أنه رحمه الله تعالى فاقهم علما وشهرة، بل وفاقهم جهادا وتقا وورعا إلى غير ذلك. وأبوه رحمه الله تعالى مع أنه كان من كبار العلماء في عصره، إلا أن نجمه ضعف نوره، لأنه كما قيل كان كالنجم بين الشمس والقمر، كان كالنجم بين الشمس والقمر. الإنسان إذا رأى النجم كيف رأى؟ يقول ما شاء الله، ما هذا الضوء؟ فإذا ظهر أمامه القمر قال أين ضوء النجم؟ الضوء لمن؟ للقمر. فإذا ظهرت الشمس قال أين ضوء هؤلاء؟ ما الضوء إلا لمن؟ إلا للشمس. لذا شبه الذهبي رحمه الله تعالى الأب بين الجد والابن كالنجم بين القمر والشمس. القمر هو الجد المجد ابن تيمية، والشمس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن شعاعه وشهرته ضغط وأخفت هؤلاء رحمهم الله تعالى، حتى صار إذا قيل ابن تيمية فلا يتبادر إلا إلى تقي الدين أبي العباس. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكر من ترجم له أعجوبة من أعجوبات الزمان، يقال إن بعض الحفاظ دخل إلى الشام وسمع بابن تيمية وأنه يحفظ من أول وهلة وأول مرة، وكان حينها سن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نحو 6 سنين يزيد قليلا أو ينقص قليلا، فسأل عنه فقيل له يمر الآن إلى الكتاب، يمر الآن إلى الكتاب. فلما مر شيخ الإسلام ابن تيمية وكان طفلا حينها دعاه ذلك المحدث الكبير فقال له تحفظ من أول مرة؟ قال نعم. قال له أكتب لك أحاديث فتحفظها؟ قال نعم. فكتب له عدة أحاديث فقال له انظرها، فنظرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قال له امحها، فمحاها فقال هل تستطيع أن تقرأها علي؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية نعم، فقرأها عليه كما سمعها، فأعاد له الكرة، وأعاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الكرة. فقال حينها ذاك الشيخ والله لئن عاش هذا الفتى ليكونن له شأن، ليكونن له شأن. وأصاب في فراسته هذه فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تصدر للتعليم وللفتوى وهو ما يقارب سن 20 سنة، ما يقارب سن 20 سنة، بعضهم يقول 19 سنة، وأفتى وناظر بعد ذلك وهو في 21 سنة، بل وأسلم على يديه من أسلم من النصارى وهو ما زال في سن مبكر، وحاز العلوم رحمه الله تعالى، حاز العلوم حديثا وفقها وعقيدة وعلما بالملل والنحل والاختلافات بين الفقهاء وبين الأمم أيضا رحمه الله تعالى، فكان أعجوبة الزمان، رحمه الله تعالى. حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى في شأنه في الحديث قال حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وأما الفقه فإليه المنتهى، فهو القائل رحمه الله تعالى بالكلام على المسائل الفقهية وكذا الاختلافات والآراء العقدية. قال هو القائل والله إني لا أعلم بمذهب كل واحد من أهل مذهبه، إني لا أعلم مذهب كل واحد منكم من أهل من أهل مذهبه. وأقر له القوم بذلك، فالكل يقرون بعلمه ويخضعون له، حتى قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى حينما سأله ابن كثير قال له كيف رأيت تقي الدين ابن تيمية؟ فقال رأيت رجلا كأن الكتاب والسنة بين عينيه، يأخذ منهما ما شاء ويدع ما شاء، وقال كأن عينيه لسانا ناطقا، رحمهم الله تعالى جميعا، والذهبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكره ذكر من كرمه ومن شجاعته، حتى قال من كرمه أن الكرماء يتشبهون بكرمه، وأما شجاعته فقال الشجعان والفرسان يتشبهون بشجاعته، وهكذا في البذل والعطاء والثبات والثقة بالله عز وجل إليه المنتهى. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى كان إذا أصابنا الكرب وغزا علينا أو قال ما قال هجم علينا أهل الأهواء بالشبه وبما شابه ذلك، قال رجعنا إلى شيخنا تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى فجالسناه فيذهب الله عز وجل ما بنا، ولا نطيل، ترجمته طويلة واسعة لا يمل من قرأها ولا يكل، والكل متفقون على جلالته وعلمه، وإن خالفوه في المعتقد ولكن بالنسبة للعلم فكلهم مقرون بعلمه. حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن أطال وأطال في ترجمته قال ومن عرفه وجالسه قال قصرت في الثناء عليه وذكره، ومن لم يعرفهم ولم يجالسهم قال قد أطريت فيه وبالغت، قد أطريت فيه وبالغت. الله المستعان. نرجع إلى العقيدة حتى ما يذهب الوقت. طيب، قال رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. افتتح الشيخ رحمه الله تعالى هذه المنظومة بقوله يا سائلي، ويفهم منه من هذا الأسلوب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب هذه المنظومة وهذه الأبيات بسبب أن سائلا سأله، أن سائلا سأله أن يكتب له عن عقيدته، أن يكتب له عن عقيدته، فلبى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا السائل مسألته. وكثير ما يصنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الأمر، بمعنى يأتيه سائل فيطلب منه فتوى، يطلب منه مسألة، يطلب منه أن يكتب له في أبواب في العقيدة، فيلبي ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيقعد ويكتب ما يسر الله عز وجل له أن يكتب. العقيدة الواسطية كان سببها أن بعض قضاة واسط جاءوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يطلبون منه أن يكتب لهم عقيدة تكون لهم ولمن وراءهم، قالوا فكتبها ما بين العصر إلى المغرب في جلسة واحدة. وكذا الفتوى الحموية جاءه بعض أهل حماه كذلك يطلبون منهم أن يذكر لهم أو أن يكتب لهم بعض المسائل من مسائل الاعتقاد، فكتب الفتوى الحموية في جلسة بين مغرب وعشاء. وهكذا رحمه الله تعالى كان يأتيه السائل فيسأله فيجيب له في رسالة أو في مجلد أو في كتاب في أجزاء. وهذا يدل على غزارة علمه رحمه الله تعالى وعلى نفعه للناس، وعلى نفعه للناس رحمه الله تعالى. قال: يا سائلي، والسؤال من سأل يسأل سؤالا ومسألة، والسؤال كما ذكر بعضهم هو يأتي بمعنى الطلب ويأتي بمعنى الاستخبار، يأتي بمعنى الطلب وبمعنى الاستخبار. وذكر بعضهم أن السؤال إذا عدي إلى مفعوله بنفسه، إذا عدي إلى مفعوله بنفسه فإن معناه الطلب، وإذا عدي إلى مفعوله بعن فمعناه الاستخبار، فمعناه الاستخبار. إذا عدي بنفسه إلى مفعوله، مثل أن يقول القائل: أسألك مالا، يكون هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الطلب. أسألك كتابا، أي أطلب منك كتابا. وإذا عدي إلى مفعوله بعن، وإذا عدي بعن فإن معناه الاستخبار. إذا قال له: أسألك عن زيد، فما معناه؟ أي أستخبرك عن زيد، ما خبره، ما خبره. أسألك عن كتاب كذا وكذا، أي ما خبره، هل هو موجود أو غير موجود وما شابه ذلك. فشاهد ما سمعتم أن السؤال بعضهم فرق بين كونه بين ما يأتي طلبا وبين ما يأتي استخبارا بالتعدية. قال: يا سائلي عن مذهبي، وهنا عدي بماذا السؤال؟ بعن، يا سائلي عن، فيكون معناه بمعنى ماذا؟ ها الآن كررنا مع المثال، عندما حتى ما أكون لوحدي أتكلم وأنتم في فلك تسبحون. ها عندما من يرفع يده؟ من يرفع يده؟ ها الاستخبار، لأنه عدي بعن. طيب، قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. مذهبي، المذهب من ذهب يذهب ذهابا إذا سار، إذا سار. والمذهب ما يذهب إليه الإنسان، ما يذهب إليه الإنسان من قول أو رأي أو اعتقاد، من قول أو رأي أو اعتقاد. والمذهب كان فيما كان يطلق على هذا العموم، أي ما يذهب إليه الإنسان من اعتقاد أو من رأي، فكان يدخل في قولهم المذهب، المذاهب الفقهية والمذاهب العقدية. لذا كان بعضهم يسأل فيقول أنا على مذهب الإمام أحمد، ويريد بذلك ماذا؟ على مذهب في ماذا؟ في العقيدة والسنة، في العقيدة والسنة. وبعضهم يطلق المذهب ويريد به المذاهب الفقهية المشتهرة، لا سيما عند المتأخرين صارت المذاهب المشتهرة أربعة: مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد. وأما المتقدمون فكانت لهم مذاهب أخرى أيضا، كان هناك مذهب لسفيان الثوري، ومذهب للأوزاعي، ومذهب لليث بن سعد، وهكذا مذاهب كثيرة، ولكنها اندثرت وذهبت وتلاشت بسبب عدم وجود من يحملها، بخلاف هذه المذاهب الأربعة قد وجد من حملها. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. العقيدة من عقد الشيء، وكما يذكر أهل اللغة أن لفظ عقد يدور على الحزم والربط، ومنه ربط الحبال، معنى حزمها وشدها وشد بعضها إلى بعض. والعقيدة كما يقول العلماء هو ما يدين به الإنسان، العقيدة هو ما يدين به الإنسان من خير أو شر، ما يدين به الإنسان من خير أو من شر. وهل هنا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله عن مذهبي وعقيدتي المذاهب الفقهية أو المذاهب العقدية؟ عندما هذا السؤال، طيب ما يقولون، ما سيأتي على المدرس وما مضى على التلميذ، هذا ما ذهب أو ما جاء بعد فهو عليه. طيب بعضهم قال إن المذهب هنا أراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المذهب الفقهي، لذا غاير بينه وبين العقيدة فقال مذهبي وعقيدتي، مذهبي وعقيدتي. وبعضهم قال بل المراد به هنا مرادف للعقيدة، مرادف للعقيدة. والدليل على هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يذكر شيئا من مسائل الفقه، ومسائل كما يعبر عنها بعضهم بمسائل الفروع الفقهية، لم يتكلم على مسائل الفقه والمسائل العملية، إنما تكلم من أول الأبيات إلى آخرها على مسائل عقدية. فدل هذا على أن مراده رحمه الله تعالى بالمذهب المذهب العقدي، المذهب العقدي. قال رحمه الله تعالى رزق الهدى، من للهداية يسأل. رزق الهدى هنا دعاء من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا السائل، وفيه تلطف، وفيه تلطف من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا السائل، فهو يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عقيدته وعن مذهبه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتلطف معه فيذكر له هذا الأمر، بل ويدعو له. رزق الهدى، رزق الهدى أي رزق هدى من طلب هذا ومن سأل عن هذه العقيدة وعن هذه وعن هذا المذهب، لأن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعقيدته هي عقيدة السلف، وهي عقيدة الكتاب والسنة. فإن السائل لا يسأل عن عقيدة شيخ الإسلام لأنه ابن تيمية، ولكن يسأل عن عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه يحمل عقيدة السلف وعقيدة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عقيدة العقيدة الذي جاء بها الكتاب والسنة، فهو يسأل عن عقيدة يتعبد الله عز وجل بها ويتقرب إلى الله عز وجل بها. لذا أجابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع هذا التلطف، رزق الهدى، وهذا يدلنا على أن السائل كان سائلا سؤال استرشاد لا سؤال تعنت. لذا العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون سؤال السائل إلى قسمين، سؤال متعنت وسؤال مسترشد. أما سؤال المتعنت فيعرض عنه إلا أن يكون في سؤاله ما يحصل به نفع للحاضرين أو نفع له عاجلا أو آجلا، فله أن يجيب عنه، بخلاف سؤال المسترشد الذي يريد الرشد والهداية فيجاب عنه، لا سيما إذا كان في هذه الأبواب في باب العقائد. قال: رزق الهدى، من للهداية يسأل؟ فهو يسأل عن ماذا؟ عن الهداية. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يسأل الله عز وجل أن يرزق هذا السائل الهداية. والهداية أو الهدى تطلق على أربعة معان. الهداية تطلق على أربعة معان، أو الهداية على أربعة أقسام. الهداية على أربعة أقسام: هداية عامة، وهي هداية جميع الخلق لما ينفعهم ويصلحهم، كما قال الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والهداية الثانية هداية الإرشاد والبيان، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي أي ترشد وتدل إلى صراط مستقيم. والهداية الثالثة هداية الإلهام والتوفيق، وهذه الهداية خاصة بالله عز وجل، وهي المنفية في حق النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق ويلهم من يشاء إلى الهداية. والهداية الرابعة والقسم الرابع من أقسام الهداية: الهداية إلى الجنة أو الهداية إلى النار. الهداية إلى الجنة كما في قول الله عز وجل عن أصحاب الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما أصحاب النار ففي قول الله عز وجل: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. والله أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.